أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الفرع الأول من فرعي المسألة الأولى، وقد انتهينا في البحث السابق إلى أنه لا يوجد دليل صناعي نجزم من خلاله بمبطلية شرط الخيار أو ببطلان شرط الخيار سوى التسامح، وكفى به دليلا بالبيان الذي أوضحنا، لأن المسألة عامة البلوى، وقد أطبقت الكلمات على ذلك من غير نكير. الكلام في المقام الثاني من هذا الفرع، وهو أنه بعد ثبوت بطلان شرط الخيار، هل يوجد ما يقتضي بطلان العقد الذي شرط فيه الشرط الفاسد أو لا؟ والكلام تارة في مقتضى القاعدة في العقود التي اشترط فيها شرط فاسد، وأخرى في خصوصية المقام. أما على مستوى القاعدة العامة فإنما استقر عليه الرأي الصحيح واشتهر بينهم، هو أن الشرط إن كان من قبيل التقييد في العقد فإن فساده مفسد للعقد، لأن الالتزام في الشرط والمشروط واحد لا متعدد، ففساد الالتزام هو فساد الالتزام. لكنهم أضافوا بحق أن مجرد الاشتراط لا يعني التقييد، بل ظاهره الالتزام في ضمن التزام آخر، لا أن الالتزام وحداني. وأما إن كان الاشتراط التزاما تبعيا في ضمن التزام آخر كما هو ظاهره، فقد التزم المشهور بأن فساد الشرط لا يعني فساد العقد. نعم، قد يولد حالة جديدة من قبيل الخيار أو غيره، تنفتح الاحتمالات وتبحث. مو هنا طبعا في فقه المعاملات، قالوا اللهم إلا أن يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد. فحينئذ يساوق الاشتراط رفع اليد عن مقتضى العقد، إما حقيقة أو عرفا وعقلائيا أو تعبدا شرعيا. يعني إذا اشترط شيء مخالف لقوام العقد كالبيع بلا ثمن أو الزواج بلا استمتاع، هذا المثال الثاني، أو التعبد الشرع الخاص بحيث الشارع جعل ما ليس قواما حقيقة ولا عرفا وعقلائيا قواما، ما في مثال إلى عادة هذا، فإن فساد الشرط يلزم منه فساد العقد. هذا مقتضى الكبرى الكلية في باب العقود. وأنا هنا أقول إن هذه الكبرى بحسب دليلها ومفادها صحيحة، وهي لا تفرق بين عقد وعقد، شاملة لجميع العقود، سواء ما كان متمحضا في المعاملة أو ما كان مختلطا بين المعاملات بالمعنى الأخص وغيرها كمحل كلامنا، لأن كل الأدلة التي تعرضت للقاعدة الآنفة الذكر كانت تدور مدار العقدية. وهي موجودة في البابين. فمقتضى القاعدة العامة في باب العقود أن فساد الشرط لا يقتضي فساد العقد هنا في باب النكاح، وأخرى شو يعني؟ يكون الكلام في خصوصية النكاح. فإننا نجد المشهور الذين بنوا على القاعدة كبرويا قد اختلف تعاملهم مع النكاح، فذكر أن الشرط الفاسد في عقده مفسد له، إما مطلقا أو في خصوص محل كلامنا، هذا الطريق المتيقن، وهو شرط الخيار، مو كل شرط فاسد، لأن ما تعرضوا لكل شرط فاسد، هم تعرضوا لهذا البحث، فما نقدر نجزم بإلغاء الخصوصية مع احتمالها. فذكروا في المقام أن فساد الشرط مفسد للعقد، وذهب في مقابلهم ابن إدريس وربما تبعه غيره إلى أن ما ذكروه ليس صحيحا. إذ لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع يقتضي ذلك، أي الفساد، بل الإجماع يقتضي الصحة. وكأنه يريد تطبيق الكبرى المتقدم على الصغرى، يعني على مورد بحثنا، فهو إجماع مستنبط في البقاء في الحقيقة، يعني مو إجماع في نفس موردنا، والكون في إجماع في موردنا مع ذهب المشهور إلى العكس. أحسنتم، يجب يقول إجماع على الكبرى يقتضي شمول لمحل الكلام، إذا لا يوجد دليل يخرج محل الكلام، مع أن المشهور عملا ذهبوا إلى العكس، وأي إجماع هذا؟ أقول القاعدة تقتضي التطبيق صحيح، لكن تدعي الإجماع، هذا أمر عجيب. لكنه لم يكتفي بهذا، بل وجه كلامه بقوله بأن أحدا من أصحابنا لم يذهب إلى البطلان في المقام قبل الشيخ الطوسي في المبسوط، وربما الخلاف، زاعما رحمه الله، أي ابن إدريس، أن هذا من فروع المخالفين التي اعتاد الشيخ سطرها في الكتاب، واختاره، أي وافق عليه، يعني الشيخ نقل الفرع من كتب المخالفين واختاره. فما اشتهر، أنا أتمم كلامه، من الفتوى لا يضرنا بعد أن علم مبدأه ومنتسبه. أقول وبهذا يظهر أن مراده من الإجماع رأي من عدا الشيخ ممن عاصره أو تقدم عليه دون تلامذته وأتباعه، لأن يعني كلهم تبعوا الشيخ على كلامه. وهذا يقتضي أن تكون المسألة معنونة في كلماتهم، مع أن الإنصاف أننا بعد المراجعة لم نجد المسألة معنونة كذلك. اللهم إلا أن يكون المراد ما ألمحنا إليه قبل قليل، من أن مراده من دعوى الإجماع تطبيق الكبرى على المقام، لا أن الأصحاب جميعا قد تعرضوا لهذا الفرع وأفتوا فيه، فيكون إجماع على القاعدة في الحقيقة مو على المورد. وتدرون هذا الإجماع مو حجة في المقام، أنت تختلف الأنظار في كون المورد مصداق أو ليس مصداق. فالإجماع على القاعدة ما يكفي. استنباط إيه؟ استنباط أن المقام هو مصداق للقاعدة.
بس كلهم متفقين على أنه واحد.
هم متفقون على أن الشرط الفاسد في العقد لا يقتضي الفساد. لكن هل العقد النكاح خصوصية أو ليس له خصوصية؟ ما تعرف أولي هالشيء. قد يكون له خصوصية. هذا مو إجماع فعلي. أنا لا أرى خصوصية. غيري يرى خصوصية. لم يبحثوه لا سلبا ولا إجابة. لو عنونوه ما أشاروا للخلاف فيه كنا استظهرنا. لكن لم يعنونوه. أكثرهم لا أقل لم يعنونوه. نعم. يظهر بهذا يا إخوتي أن دعوى المشهور قد فرغت من محتواها في المقام. إذ لا قيمة لشهرة على البطلان منشأها المبسوط أو الخلاف ومن جاء بعدهما، لأن الشهرة التي تجعل غير واحد من المحققين يتوقف هي شهرة المتقدمين الذين خاتمتهم الشيخ لا مفتتحهم الشيخ. أحسنت. فالمسألة صناعية بامتياز. هو مطلع يقول ما الإجماع على عدم جسمه، بس إحنا كتب الأقدمين كثير منها وصل لنا شفناهم ما متعرضين، فمرادا من الإجماع الإجماع على القاعدة.
الحلبي مثلا
هي موجودة كتبنا موجودة، واللي ما وصل كتابه وصلت فتاوى عبر عبر المختلف الشيعة العلامة، وإلا كثير منهم وصلت كتب قاضي ابن البراج، أبو الصلاح، السيد المرتضى، كتب الفقهية وصلت، آراء علمائنا المتقدمين من قبيل الصدوق ووالده وكثير منها وصل، ابن أبي عقيل وابن الجنيد فتاواهم وصلت عبر المختلف، لأن المختلف عني بجمع جميع الفتاوى في المسائل تقريبا. فالمسألة إذن صناعية بامتياز، والصناعة في المقام تقتضي البحث عن وجود مانع. لقد زعم ابن أدريس عدم وجود دليل يخرج المقام عن القاعدة، لا على مستوى الكتاب ولا على مستوى السنة ولا على مستوى الإجماع. والكلام كما قال، إن أريد الدليل الخاص، لأن ما موجود دليل خاص، لا آية ولا رواية ولا إجماع كما بات واضح. نعم. ادعى صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه أن مقتضى العقد هو اللزوم، وأن الخيار مناف له، فهو مناف لمقتضى العقد، أن شرط الخيار مناف له، وبهذا يفسد العقد. بين قوسين يا أخوان، وهذا الوجه لو تم فهو ليس خروجا عن القاعدة العامة، بل إخراج للموردين تخصصا، لأن القاعدة من الأول قلنا بأن المشهور شرطها بأن لا يكون الشرط مخالفا للعام. يعني التفتوا يا إخوان، إذا ما عندنا كتاب ولا سنة ولا إجماع خاص، فما عندنا مخصص للقاعدة، فالتجأ العلماء بعد هذا إلى دعوة التخصص، أن موردنا خارج عن قاعدة المشروع تخصصا، لأن موردنا فيه خصوصية يجعله خارج عن. فذكر صاحب الجواهر أن الخصوصية في المقام هي أن العقد النكاح لازم، فشرط الخيار مناف لمقتضى العقد، وهذا الوجه هو نفسه الذي استفاده السيد الخوئي لإبطال أصل الشرط، وقد تقدم البحث معه آخر وجه ذكرناه، ولمبطليته للعقد، لأنه زعم رحمه الله أنه خلاف مقتضى العقد. انتبهتم؟ جيد. ونحن قد أجبنا على هذه الدعوة من أي انفضلت، إذ قلنا إن مخالفة مقتضى العقد هي إما مخالفة الشرط لحقيقة العقد أو للازمه العرفي والعقلاء الذي لا ينفك، أو للازمه الشرعي التعبدي، وهكذا؟ جيد. لا، للإطلاق ما في مانع، الإطلاق مقيد بأدلة الشروط، إطلاق العقد يحفظ اللزوم في البيع، قيدناه بأدلة الشروط. جيد. والأول من قبيل البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجر، وهذا غير موجود في المقام، فإن شرط الخيار لا يعني نكاحا بلا مهر، ولا يعني نكاحا بلا استمتاع، ولا يعني نكاحا بلا منكوح أو منكوحة، ناكح أو منكوحة، فإذا مو خلاف الحقيقة. اللازم الذي لا ينفك عرفا وعقلائيا في كل عقد بحسبه، مثلا في باب البيع أصل التصرف في المبيع، أصل التصرف مو مطلق التصرفات، لأن قابل الشرط أن يغير بعض التصرفات، لكن أن لا يكون هناك أي تصرف، شنو ملك هذا؟ شنو من ملك ما إلى أي لازم؟ تذكر؟ أو إجارة وأمنع منك مطلق الانتفاعات المباشرة وغير المباشرة، هنا حقيقة الإجارة حاصلة، عوض ومعوض موجود، لكن لوازم أصل اللازم منتفي. في النكاح اللازم العقلاء والعرفي هو مطلق الاستمتاعات، إذا نفيناها في المطلق فقط عن هذا مو نكاح، شلون نكاح هذا؟ انتبهوا، مرة ما يستمتع مرة ما يحق له، لا يحق له مطلقا، هم مو في زمن خاص أو أزمنة خاصة، مطلقا أبدا. نكاح لا يفيد أي فائدة في باب الاستمتاعات، لا نظرا ولا لمسا ولا، هذا مو نكاح. لا تنقضوا بعقد اللي يعقده على الصغيرة، فإن ذاك اشترطنا فيها أن يكون إلى مدة تكون قابلة للاستمتاع، ويمكن الاستمتاع بها، يمكن، غاية الأمر ليس من دواعيه ومراداته، الكلام في المانعية هنا. جيد، وقد يصير من دواعيه فيجوز له،
إذا مقتضى الاستمتاع ما موجود،
قلنا اشترطنا أن يكون مدة العقد إلى وقت تكون قابلة للاستمتاع. جيد. ومن الواضح أن الشرط في المقام ليس من هذا القبيل أيضا، ما يمنع مطلق الاستمتاعات، هو شرط خيار في أصل النكاح. يبقى الثالث، وهو اللي استفاد منه السيد الخوئي، انتبهوا يا إخوان، وهو أن يدعى أن اللزوم في المقام ليس لزوما حكميا مقتضى إطلاق العقد، ولا لزوما حقيا كما عبروا عنه، بل هو لزوم يقتضيه العقد بالمعنى الأخص ولو تعبدا. كيف؟ بمعنى أن الشارع اخترع نكاحا خاصا، وهو النكاح الذي يكون لازما لا ينفك إلا بالطلاق أو انتهاء المدة أو هبتها طبعا والإبراء منها. هذا معنى اللازم الشرعي. يعني الله تعبد في النكاح بأن يكون إما دائم دائما وإما منقطع منقطعا، غير هذا ما فيه. وهذا هو دعوة السيد الخوي. صاحب الجواب ما موضح هذا، لكن السيد الخوي وضحها وقال أن اللي أستظهر من روايات النكاح أنه إما دائم لا ينفك إلا بالطلاق وإما منقطع ينفك إلى مدة خاصة، فشرط الخيار مطلقة أو إلى مدة غير منضبطة، مو في أولها وآخرها، ولا يصير منقطع، يقدر في يعمل يعني إلى مدة سنة في أي وقت شاء، لا هو منقطع منضبط الزمان ولا هو دائم، فيكون خلاف مقتضى العقد بمعنى خلاف ما تعبدتنا به الأدلة في عقد النكاح. هذا الكلام نحن أجبنا عليه في الدرس الأمسي، ونجيب عليه الآن بأن الذي يظهر من روايات العقد الدائم أنه يوجد في الشرع عقد يقتضي بنفسه أن يكون دائما، بل كل عقد نكاح هو من هذا القبيل، إلا أن تحدد فيه المدة والأجل فينقلب منقطعا أو يصبح منقطعا. لكن كون هذه الأدلة آبية عن حالة جديدة طارئة ببركة أدلة مقيدة للمطلقات مخصصة للعمومات إن وجدت من قبيل أدلة الشروط أو العناوين الثانوية أو إلى ما هنالك، هو أول الكلام، واقعا أول الكلام. ما عندنا في الأدلة التعبدية شيء واضح صريح أو ظاهر في أن عقد النكاح لا يدخله ما يدخل بقية العقود من خصوصيات العقد والانعقاد، ومعه فلن يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد تعبدا، لاقتضاء التعبد للعقد. فالنتيجة أن شرط الخيار فاسد للإجماع والتسالم، لكنه غير مفسد للعقد. فمن عقد نكاحا وشرط فيه الخيار قلنا له لا خيار لك، ولكن النكاح صحيح. فإذا كان صحيحا فتجري عليه أحكامه، إن كان دائما فلا ينفك إلا بالطلاق، وإن كان منقطعا فبانقضاء المدة أو هبتها والإبراء منها. هذا تمام كلامي في الفرع الأول. أما الكلام في الفرع الثاني وهو شرط الخيار في المهر، فإنه مقتضى القاعدة في باب الشروط أن يكون الشرط صادرا من أهله وواقعا في محله. بعد ما نكرر الأبحاث يا إخوان، وقد انقلبت الشهرة هنا، بل ادعي الإجماع على صحته، ونحن على مستوى الصناعة لا نجد ما يمنع من ذلك. فيكون العقد الدائم يرحمكم الله عقدا دائما صحيحا سليما. وإن اشترط الشخص الخيار فيه لنفسه فإن فسخ المهر انتقل إلى مهر المثل. مهر المثل شنو؟ بعد الدخول. قبل الدخول متعة تصير، فمتعونا على الموسع قدر. إذا طلقها قبل الدخول بعد إعماله للخيار. لكن انتبهوا يا أخوان، إذا طلقها قبل الدخول وقبل إعماله للخيار بعد ثبت نصف، لأن تفى الخيار باتفاق العقد موضوعه بعد. هذا في الدائم. نعم في عبارة صاحب العروة ذكر قيده، وهو يفيد اشتراط أن يكون الزمان مضغط، يعني يشترط الخيار في المهر إلى مدة محددة. وهذا ما لم نفهم له وجها، فإن شرط الخيار قابل أن يكون إلى مدة محددة، قابل أن يكون ما دام العقد موجود. صاحب العروة بحسب عبارته هكذا
لا بد من تعيين مدته.
أحسن. فإن كان مراده لزوم تعيين المدة بالضبط فهذا ما لم يدل عليه دليل في باب الشروط. ومعروف أن المهر والمال والقضايا لا تقصط على الشروط، بل هو عوض البضعي، أصل البضعي، أصل العوضية للبضعي.
ما يلحق العقد على
المسألة
غرر
النقر أي غرر، ما دام ما فاسخ واجب عليه كل أحكام العقد الدائم. فإذا فسخ من حين الفسخ فسخ المهر والعقد، أحكام العقد الدائم باقية كلها، فمهر شو اسمه نفقة وقاع وكل باقي.
يعني هذا بخصوص
المهر، المهر فسخ المهر أي، فانضباطه بمدة محددة لا دليل عليه، واقعا لا دليل عليه، وأنا ما رأيت من أبرز دليلا عليه. نعم بعضهم قال ما لم يلزم جهالة مطبقة. شنو الجهالة المطبقة؟ هو بطبعه ها ينتقل إلى مهر المثل إذا بعد الدخول، وإذا قبل الدخول إلى هو من حق هذا الطالب فيها بالدخول إذا مضت 4 أشهر ولم يواقع. نعم قيد الماتن في ذيل المسألة صحة شرط الخيار بخصوص ما لو كان العقد دائما. ليش؟ لأن شرط الخيار في العقد المنقطع يجعل المهر، شرط الخيار في المهر دائرا بين الوجود والعدم، والحال أن ذكر المهر جزمان في العقد المنقطع من أركان العقد فتوقف عليه صحة العقد. هذه النقطة يحتاج لها شوية بحث، لأن قبل بها المحقق من صاحب العروة ويظهر منهم قبولها قبل صاحب العروة، وهذا ما يحتاج إلى تأمل يا إخوان، خصوصا وأن بعض أنواع الخيار ما يلزم منها حذف المهر، لأن بعض أنواع الخيار هي أن يسمي مهرا ويشترط لنفسه الخيار بتبديله إلى مهر آخر مو بفسخه، وإن كان هذا خارج عن معقد الكلام حسب الظاهر. سيأتي إن شاء الله البحث، سيأتي البحث إن شاء الله، وأن الأدلة تشمله أو لا تشمله ما باقي وقت.
ما تعرضنا إلى أنه المهر في العقد المنقطع
بعدنا ما بحثنا المهر أصلاً، بحثنا
المهر
راح يجي، بحوث المهر ما إجت أصلاً يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله
يعافينا. إيه طبعاً.